الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريتين بأم الكتاب. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذاكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. وعن جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. كل هذه الأحاديث ذكرها الإمام مسلم أو ذكرها الإمام المقدسي رحمه الله لبيان القراءة في جميع الصلوات. وباب القراءة باب واسع، فقد صنفت فيه مصنفات، ومن المتأخرين فيما أعلم الشيخ محمد بجمال ذكر فيه ما صح وما لم يصح، وإنما ذكر المصنف في هذا الباب ما كان من المتفق عليه، مع أن هنالك أحاديث كثيرة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه قرأ في المغرب بالطور كما في حديث جبير بن مطعم، وبالمرسلات كما في حديث أم الفضل، وبالأعراف كما في حديث زيد بن ثابت عند البخاري، وبقصار المفصل كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، وقرأ في الفجر بقاف، وقرأ كذلك بإذا الشمس كورت، وبصدر سورة المؤمنين حتى أتى على ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة، هل أتى على الإنسان وألف لام ميم السيدة في صبح يوم الجمعة، وهكذا قرأ بالمعوذتين في الفجر في سفر، وقرأ بالزلزلة في ركعتين في الفجر في سفر، وقرأ في الظهر بقاف والذاريات أو بصورة لقمان والذاريات، وفي حديث أبي سعيد كان يقرأ بنحو قراءة ألف لام ميم تنزيل السيدة، وقرأ في العصر بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها وبنحو ذلك من الصور، وقرأ في العشاء بالتين كما هو هنا، وأمر بالقراءة بما في حديث جابر رضي الله عنه الشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وذكر غير هذه الصور في الروايات. فالشاهد أن أطول الصلوات هي صلاة الفجر، وصلاة الظهر. أما صلاة الفجر فقيل في السبب في طولها لأن الناس ربما أحدهم يكون في نوم فاستحب الإطالة حتى يدرك الصلاة. وأما الظهر فقيل لأن الناس يكونون في قيلولة وفي بعض أعمالهم فاستحبت الإطالة حتى يدرك الصلاة. وهذا من الأدلة على مراعاة الإمام للمأمومين على ما تقدم معنا. بل في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع ليقضي حاجته ثم يعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. وأقصر الصلوات عند جميع المذاهب هي صلاة المغرب، وأما العصر والعشاء فيتوسط القراءة فيهما، ويستحب أن تكون القراءة فيهما بوسط المفصل. وقد تقدم معنا بيان المفصل، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بطول المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل. وطول المفصل من صورة قاف إلى آخر صورة المرسلات، ووسط المفصل من صورة عمّة إلى آخر صورة الضحى وقيل الليل، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. وتجد أن كثيرا من الناس ربما زهدوا في القراءة من هذه الأجزاء الأربعة الأخيرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على القراءة منهما كثيرا. والسبب فيما يظهر والله أعلم أنها سور متضمنة للبعث والمعاد، وفيها الترغيب والترهيب أكثر من غيرها من السور. ففي حديث عائشة عند البخاري جاءها رجل وقال ناوليني المصحف، قالت وماذا تصنع به؟ قال أريد أن أرتب مصحفي على مصحفك. قالت يا ابن أخي أول ما نزل من القرآن صور من قصار المفصل فيها ذكر الجنة وذكر النار والبعث، فلما ثاب الناس أنزل الله عز وجل عليهم الأحكام، ولو أنزل عليهم لا تشربوا الخمر من أول يوم قالوا سنشرب، ولو أنزل عليهم لا تقربوا الزنا قالوا سنزني. فأنزل الله عز وجل عليهم ما تقدم، فلما رقت قلوبهم وآمنوا بالبعث والمعاد، لأن الإيمان باليوم الآخر والجزاء مما يزيد الإيمان في قلب المسلم، أنزل الله عز وجل الأحكام. وفي هذا الحديث من الفوائد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المداومة في القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وهذا دليل على تعين قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. وربما أسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية أحيانا، ويستحب ألا يكتفي المصلي في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب فقط، بينما في الركعتين الأخريين إن اكتفى بفاتحة الكتاب فذاك وإن زاد عليها لا ينكر عليه، لأن في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بنحو ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعتين الأخريين بالنصف من ذلك، وكان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين على النصف من ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك، فهذا دليل على أنه يزيد القراءة أحيانا على الفاتحة. قوله يطول في الأولى فيه استحباب إطالة الركعة الأولى وتقصير التي تليها، وإن طول في الأخريات صحت صلاته، لكنه ترك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر. وقيل في الحكمة من ذلك أن تطويل الركعتين الأوليين أو الركعة الأولى حتى يدرك المأموم فضيلة إدراك الصلاة من أولها، لأن بعض أهل العلم قد ذهب إلى أن معنى تكبيرة الإحرام تكون إلى قبل الركوع، والله أعلم. ويقصر في الثانية، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، ويسمع الآية أحيانا، فهل يكون هذا الإسماع مقصودا أم غير مقصود؟ استدل العلماء بهذا الأمر على أن الإسرار ليس بواجب في الصلوات السرية، وإنما هو مستحب، ومن جهر صحة صلاته، لكن ينبغي أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسرار، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: فما أصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسررنا، وما جهر فيه جهرنا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين كما يقرأ في الظهر، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب وهي فاتحة الكتاب، وإنما هذا من تنوع أسمائها. وكان يطول في الركعة الأولى من الصبح لما تقدم من أن الناس حديث عهد بنوم، وربما تأخر أحدهم في غسل أو طهارة حتى يدرك الإمام، وأيضا لما سيأتي من أن قرآن الفجر مشهود من الملائكة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريتين بأم الكتاب. الفجر ليس فيها إلا ركعتان، لكن قوله وفي الركعتين الأخريتين بأم الكتاب عائد إلى القراءة في صلاة الظهر وصلاة العصر. وفي هذا رد على أبي حنيفة ومن سلك مسلكه من الشيعة الذين يجوزون الاكتفاء بالتسميح بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر. وحديث جبير بن مطعم وهو رضي الله عنه أسلم بعد الحديبية وقيل عام الفتح، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبيه: لو كلمني المطعم بن عدي في هؤلاء النتنة لتركتهم له، لأنه كان قد أجار النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مات على الكفر. وأما ولده جبير فقدم في فداء أسارى بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال: فلما قال إن عذاب ربك لواقع قال: انفلق صدري، سمعت أن انفلق صدري أو نحو هذا الكلام. قال: فلما قرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: خاد عقلي أن يطير، لأنها صورة حوت من الحجج القوية ما فيها إثبات الصانع سبحانه وتعالى، وإثبات البعث والنشور، والرد على الكفار فيما ادعوه من ربوبية أصنامهم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وفي هذا من الفوائد المصطلح أنه يجوز التحمل حال الكفر أو حال الصغر، ولكن لا يجوز الأداء إلا بعد الإسلام والبلوغ. فهذا تحمل حال كفره ثم أسلم أو حدث بعد إسلامه وقبل العلماء حديثه. وفيه من الفوائد تأثير القرآن على النفوس، وأنه من أقوى الحجج التي ينبغي أن تستخدم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيحتاج الناس إلى أن يفهموا معناه. وفيه أيضا أن الله عز وجل إذا أراد أن يهدي الإنسان سخر له سبل الهداية، فهذا الرجل سخر له آية سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فرق قلبه ودخل محبة الإسلام في قلبه ثم آمن. واستدل بهذا الحديث على جواز التطويل أحيانا في صلاة المغرب، وقيل بأن هذا كان متقدم لأن هذا في أول الهجرة، وقيل غير ذلك، ولكن الأصل أن المغرب فيها التقصير ويجوز التطويل أحيانا. قوله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فيه دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأسفار وأسفاره في التجارة قبل البعثة، ثم في الجهاد والحج والعمرة والهجرة بعد البعثة. فصلى العشاء الآخرة، يراد بها العشاء لأن المغرب والعشاء في وقت العشاء تجوزا، فالمراد بالعشاء الآخرة التي نسميها العشاء. فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، جاء في بعض الروايات أنه قرأها في الركعة الأولى بسورة التين والزيتون. قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الصوت بالقرآن، قال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وعليه أنزل. وفيه القراءة في السفر بخلاف ما يظنه البعض أن السفر لما كانت فيه مشقة ربما ترك القراءة فيها، والصحيح القراءة في السفر والحضر. وأما فاتحة الكتاب فمتعينة، وأما غير فاتحة الكتاب فهو من المستحبات، إلا أن التقصير أفضل لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالفجر بالمعوذتين كما في حديث عقبة بن عامر، وهكذا صلى في العشاء بالتين والزيتون، وكذلك صلى في الفجر بالزلزلة في الركعتين. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، والسرية هي ما دون الجيش، وأكثرها 400 فارس وأقلها واحد، فقد بعث عبد الله بن أبي بن أنيس سرية وحده، وسميت سرية إما لأنها من خيرة الرجال أو لأنها تبعث سرا، فكان وفيها التأمير على الجيوش والسرايا حتى لا يقع الخلاف، فالخلاف شر. فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيه أن أمير القوم هو إمامهم في الصلاة، فيختم بقول هو الله أحد، فيه جواز قراءة السورتين في الركعة غير الفاتحة. وهذا قد جاء من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكان يقرأ بالنجم والحاقة، وكان يقرأ مثلا بالطور وكذا، ذكرها أبو داود رحمه الله في سننه. فهذا كان يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد، وهي سورة الإخلاص، وهي تعدل ثلث القرآن كما صح عن أبي الدرداء وأبي سعيد وغيرهم رضوان الله عز وجل عليهم. وقيل في ذلك لأن القرآن أحكام وتوحيد وقصص، وسورة الإخلاص فيها التوحيد. وهناك سورة أخرى تسمى سورة الإخلاص وهي سورة الكافرون، هذه أخلص التوحيد الربوبية والإلهية، يعني الربوبية والأسماء والصفات، وسورة الكافرون أخلص التوحيد الألوهية. قال: فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه العودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم، وفيه عدم الإفتاءات على أميرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسمع والطاعة فما خرجوا عليه، وقالوا: لماذا تفعل ولماذا تصنع؟ وإنما تركوا الأمر حتى عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم قد قالوا له في بعض الروايات: إن لم ترى الصورة تجزئ فاقرأ بقل هو الله أحد، لكنه لم يجبهم إلى ذلك، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك. فيه طلب العذر، وأن الإنسان لا يعاجل بالحكم على الغائب، وكما قال بعضهم: إذا جاءك أحدهم ورأسه يقطر دما يشتكي من آخر فلا تصدقه لعله قتل الآخر، فانتظر حتى يأتي الآخر وتسمع منهما. سألوه لأي شيء يصنع ذلك، أي ما الحامل له على قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل، فيه إثبات الصفات لله عز وجل. والقاعدة عند أهل السنة أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفيه رد على المعتزلة والأشاعرة الذين يعطلون الله عز وجل من صفاته، فإن الله عز وجل له صفات كاملة تليق بجلاله كما هو معلوم في هذه الصورة، صفة الرحمن، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وصفات الله عز وجل عظيمة وجليلة، لأن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر الذي يتصف بالكمال المطلق من كل وجه، كمال في ذاته وكمال في صفاته وكمال في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا رد على من يقول لا تحدث بأحاديث الأسماء والصفات بين الناس بين العوام، فهذه صورة قل هو الله أحد تقرأ وتردد في الصلوات السرية والجهرية وهي متضمنة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، متضمنة للصفات الثبوتية وللصفات السلبية على ما بينته في كتابي تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات. قال فأنا أحب أن أقرأ بها، أحبها لأنها صفة الله، وهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحب التوحيد أكثر من غيره من الطاعات، وأن يحب ما يتعلق بالله عز وجل أكثر من غيره، لأن المحبة لها محبة لله عز وجل. وفيه أن القرآن يتفاضل، ودل ذلك على أن أسماء الله عز وجل وصفاته تتفاضل، وبهذا احتج شيخ الإسلام وغيره من أن آية الكرسي تعدل، من أن آية الكرسي أفضل آية في القرآن، والفاتحة أفضل سورة في القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروها أن الله تعالى يحبه، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية اللائقة بالله تعالى على ما يليق بوجهه. قال الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، وقد تقدم بيانها في موطن آخر. وفيه البشارة لمن يصنع الخير من قول النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، وفيه كذلك التحاكم إلى الأفاضل حتى يرفع الإشكال. وفيه أن الحج العلم، من وجد معه العلم فهو المنتصر على غيره. ثم قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت. معاذ بن جبل قد تقدمت ترجمته، وسبب هذا أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يرجع ويصلي بقومه العشاء، فتكون لمعاذ فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونافلة مع قومه. وفيه جواز صلاة المتنفل بالمفترض. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه افتتح سورة البقرة يتنفل بهم وهم يصلون خلفه الجماعة، افتتح سورة البقرة. وفي القوم رجل قد تعب من مزرعته فخرج من الصلاة وأتم لنفسه، فلما بلغ معاذ رضي الله عنه الخبر قال هذا منافق، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ صل بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو ذلك من السور. وهذا لفظ فلولا صليت فيه التحضيض للإمام على التخفيف بمن يليه من المأمومين، سبح اسم ربك الأعلى، وهي من وسط المفصل، والشمس وضحاها كذلك والليل إذا يغشى. قال فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة، وقد تقدم بيان ما يتعلق بأحكام الإمامة في موطنها، والحمد لله رب العالمين.